درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله في التعليق على رسالة فصول في الصيام والتراويح والزكاة للعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وإليكم المادة المذكورة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مر من معنا في الدرس الماضي ما ذكره شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه فصول في الصيام والتراويح والزكاة، ومر معنا ثلاثة فصول فيما يتعلق بهذه الأحكام، ونقرأ اليوم إن شاء الله في الفصل الثالث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الرابع. نعم الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: الفصل الرابع في مفسدات الصوم، وهي المفطرات. مفسدات الصوم سبعة: أحدها الجماع، وهو علاج الذكر في الفرج، فمتى جامع الصائم فسر صومه، ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفارة المغلظة لفحش فعله، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفارة. الثاني إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوها، فإن قبل ولم ينزل فلا شيء عليه. الثالث الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف، سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، أيا كان نوع المطعوم أو المشروب. ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى جوفه، لأن الدخان جرم. وأما شم الروائح الطيبة فلا بأس به. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبرة المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فأما غير المغذية فلا تفطر، سواء كانت عن طريق العرق أو العضل. الخامس إخراج الدم بالحجامة، وعلى قياسه إخراجه بالفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة، فأما إخراج الدم اليسير الفحص ونحوه فلا يفطر، لأنه لا يؤثر على البدن من الضعف تأثير الحجامة. الثالث التقي عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب. السابع خروج دم الحيض والنفاس، وهذه المفسدات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: أحدها أن يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت، الثاني أن يكون ذاكرا، الثالث أن يكون مختارا. فلو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فصومه صحيح، لأنه جاهل بالحكم. وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. فقال الله: قد فعلت. في الصحيحين عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل عقالين أسود وأبيض تحت وسادته، فجعل يأكل وينظر إليهما، فلما تبين أحدهما من الآخر أمسك عن الأكل، يظن أن ذلك معنى قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ولم يأمر بالإعادة، ولو أكل يظن أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت ثم تبين خلاف ظنه فصومه صحيح، لأنه جاهل بالوقت. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولو كان القضاء واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكمل به الدين. ولو بينه صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة، لأن الله تكفل بحفظ الدين. فلما لم ينقله الصحابة علمنا أنه ليس بواجب، ولأنه مما توفر الدواعي على نقله لأهميته، فلا يمكن إغفاله ولو أكل ناسيا أنه ولو أكل ناسيا أنه صائم لم يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ولو أكره على الأكل أو تمضمض فتهرب الماء إلى بطنه أو قطر في عينه فتهرب القطور إلى جوفه أو احتلم فأنزل منيا فصومه صحيح في ذلك كله لأنه بغير اختياره. ولا يفطر الصائم للسواك، بل هو سنة له ولغيره في كل وقت في أول النهار وآخره. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش، وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم، وهذا من اليسر الذي كان الله يريده بنا، ولله الحمد والمنة على نعمته وتيسيره.
جعل شيخنا رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكلام على مفسدات الصوم، وقد قسمها رحمه الله تعالى إلى 5 أقسام في 7 أنواع ومفسدات. القسم الأول ما يوجب الكفارة المغلظة، وهو الجماع عامدا، فمن جامع عامدا فإنه تجب عليه الكفارة المغلظة من القضاء وصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كما صحت بذلك الأحاديث، وقبل ذلك عتق رقبة، لكن اليوم لا توجد رقاب، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، وفي رواية: احترقت، فقال: ما أهلكك؟ فقال: أتيت أو قال جامعت أهلي في نهار رمضان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، فقال: والله يا رسول الله لا أملك إلا رقبتي، يعني أنا إنسان فقير ما عندي شيء، فأمره أن يصوم 2 متتابعين، فقال: يا رسول الله هل وقعت فيما وقعت إلا من الصيام؟ يعني كيف يصبر على صيام 2 متتابعين؟ فأمره أن يطعم 60 مسكينا، فقال: والله ما بين لابتي أهل بيت أفقر من أهل بيتي، أو كما قال عليه الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد: حتى جاء رجل بعذق فيه تمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمه، فعندها قال: والله ما بين لابتيها، يعني طرفي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطعموا أهلك. الحديث. فالشاهد أن الكفارة المغلظة بهذا التفصيل لمن جامع أهله في نهار رمضان عامدا، والجماع كما قال هو إيلاج الذكر في الفرج، أما إذا حصل مباشرة من دون إيلاج، أي من دون تغييب الحشفة، فإنه لا يكون هذا الحكم المغلظ، وإنما يكون الحكم الذي سيأتي بعده، كما أنه إذا وقع على وجه الخطأ أو النسيان. وهل ممكن أن يقع الخطأ والنسيان؟ نعم، ممكن أن يقع وقت النوم، خصوصا في أول يوم من رمضان، فإن من الناس من ينسى أنه في رمضان خصوصا في وقت النوم، فإذا وقع والله أعلم بما في القلب وأعلم بالنيات فإنه عفو، كما أنه يعفى عن الأكل والشرب على الصحيح ناسيا، فكذلك يعفى عن هذا إذا كان صحيح ناسيا. وإذا كان لم يقع إيلاج ولكن حصل إنزال، فهنا وبعمد، فهنا يكون الحكم الثاني والقسم الثاني، وهو القضاء فقط يقضي يوم مكانه مع التوبة من هذه المعصية، لأنه عصى الله عز وجل بتعمد فطره. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والشهوة منها الإنزال. وأما القسم الثالث فهو الأكل والشرب، فالأكل والشرب وكل ما يدخل في معناه إذا تعمد ذلك فإنه يأثم وعليه القضاء، بخلاف ما إذا أخطأ أو نسي أو أكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث صحيح رواه للسنن وغيره بإسناد حسن. وذكر الشيخ أنه سواء دخل من الفم أو من الأنف أو من غيره، وسواء أكان سائلا مشروبا أو مأكولا أورد الدخان، وسواء كان الدخان من الأنف كالبخور واستنشاقه أو الدخان كالسجائر بكل أنواعها، ومنها السجائر الإلكترونية كذلك تدخل في هذا الحكم، فهي من المفطرات. أما الروائح التي ليس لها جرم وتشم عن بعد فلا بأس، كالطيب أو دخان الطبخ عن بعد، فهذا لا يضر، هذا لا يضر، لكن لا ينبغي أن يتساهل فيقترب فيدخل الرداد إلى جوفه، مثل رداد الفواحات، لا يجعل الإنسان أنفه في رداد الفواحة، الفواحة التي تخرج البخار مع الريح الطيبة. وهكذا كذلك بخار الطبخ وما كان بمعناه. وأما القسم الرابع ذكر الشيخ هنا ما كان بمعنى الأكل والشرب، كالإبر المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب، وهي تدخل في القسم الثالث لأنها بمعنى الطعام والشراب. وأما القسم الخامس فهو ما أفطر بالحجامة، وقد اختلف أهل العلم في الحجامة، والراجح من أقوال أهل العلم أن الحجامة إذا أضرت بالصائم فإنه يفطر لأجل الضرر، أو إذا دخل إلى جوف الحاجم إذا كان يمص بالقرن أو نحوه فإنه يفطر لأجل ما دخل. وحديث أفطر الحاجم والمحجوم فيه خلاف، ومن صححه حمله على القول الراجح أنه مظنة الفطر وليس أنه يفطر، بدليل حديث ابن عباس في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم، وهو في البخاري. فدل هذا الحديث على أن الحجامة على القول الصحيح إذا كانت لا تضر بالصائم أنها لا تفطر، لكن إذا كانت تضر فإنه يفطر، مثلها مثل غيرها مما يضر. وأما السادس الذي هو الخامس ويدخل هذا، بعضهم يدخله في فيما قبله، التقيؤ عمدا، وفيه خلاف، فيكون هذا القسم فيما اختلف فيه. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن حديث أبي هريرة الوارد في هذا لم يصح في من تعمد القيء أنه يفطر، ومن دراه القيء ليس عليه شيء، ولكن الصحيح أنه يكره، وإذا دخل بسبب تعمده هذا فإنه يفطر، دخل شيء من القيء إلى جوفه، أو إذا تعب وخشي على نفسه الضرر فإنه يفطر لأجل الضرر، وليس هناك شيء صحيح صريح يدل أنه يفطر بذلك إلا في أحد صورتين: الصورة الأولى يدخل شيء منه إلى الجوف أو يضر به فيضعف، وأما السابع الذي هو الخامس فخروج دم الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا تصوم كما جاء في حديث عائشة وغيرها في الصحيح ومن حديث أبي سعيد، لأن هذا مانع من موانع الصلاة والصيام، وجود مانع من موانع الصيام وهو دم الحيض أو النفاس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله شروط لثبوت هذا الحكم وهي ثلاثة: أن يكون عالما بالحكم، والوقت أن يكون ذاكرا يعني ليس ناسيا، أن يكون مختارا يعني ليس مجبرا ومكرها، وهذه الثلاثة ذكرت في الحديث المتقدم حديث ابن عباس وغيره، جمعنا من حديث علي: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي رواية وضع، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. واستدل على ذلك بعمومات الأدلة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وغيره، وكذلك بقوله: ليس عليكم جناح، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وبحديثين في قضيتين مختلفتين: عدي بن حاتم أخطأ حين فهم فهما خاطئا في مسألة الخيط الأبيض من الأسود، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه الخيط الأبيض من الأسود هو الصبح والليل وليس الخيط المعتاد، ولهذا نزل بعد ذلك قوله من الفجر، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مع أنه قعد يأكل حتى رأى الفرق بين الخيطين، يعني قد ظهر الصبح، بسبب الجهل والخطأ، فالجهل والخطأ عذر. كذلك في حديث أسماء بنت أبي بكر: أفطروا قبل غروب الشمس، لأنه كان يوم غيم فأخطأوا، إلا أنه يستثنى من هذه الثلاث أو من الأول والثاني إذا لم يكن هناك تفريط، ومن الثالث إذا لم يكن الإكراه ملجئا، يعني مثلا إذا هدد تهديد وقال أنا مكره فأفطر، فهل يكون معذورا؟ لا، بخلاف ما إذا أكره فكتف وأكل فإنه يكون معذورا. وكذلك الأول فرق بين من يخطئ وقد بذل الوسع وبين من يتعمد الخطأ. إنسان قام من النوم قريب الفجر يشعر بعطش، ما يريد ينظر الساعة، على طول إلى الثلاجة، يفتح الثلاجة يأكل ويشرب كل شيء ثم ينظر إلى الساعة ثم يسأل: يا شيخ قمت من النوم وفتحت الثلاجة وأكلت، بعدين تبين لي أن الفجر قد طلع، هل هذا السؤال صحيح؟ ليس صحيح، في تدليس، لأنه يستطيع أن ينظر إلى الساعة لكن تعمد أن لا ينظر إلى الساعة إلا بعد أن يأكل ويشرب، هذا مفرط ولا غير مفرط؟ مفرط. بخلاف من قام ونسي أمر الساعة وظن أن الوقت لم يدخل، أو الجوال في بعض البلدان إذا سافرت يبقى على التوقيت القديم، فنظر إلى الساعة ظن أن الوقت باقي فأكل، ثم تبين أن هذه المدينة الأذان يؤذن قبل مدينته فهنا معذور، نظر إلى الساعة بدل الجهد، نظر يريد يسمع أذان ما في أذان، فهذا معذور، فالأمر يختلف. وباقي ما ذكره رحمه الله واضح، ومن ذلك أن بعض المباحات من التبريد ونحوه قد ثبت مرفوعا وموقوفا فلا حرج فيه. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: الفصل الخامس في التراويح. التراويح قيام الليل جماعة في رمضان، ووقتها من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، حيث قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت ما صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. والسنة أن يقتصر على 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. متفق عليه. وفي الموطأ عن محمد بن يوسف وهو ثقة ثبت عن السائب بن يزيد وهو الصحابي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة، وإن زاد على 11 ركعة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. أخرجه بالصحيحين. لكن المحافظة على العدد الذي جاءت به السنة مع التأني والتطويل الذي لا يشق على الناس أفضل وأكمل. وأما ما يفعل بعض الناس من الإسراع المفرط فإنه خلاف المشروع، فإن أدى إلى الإخلال بواجب أو ركن كان مبطلا للصلاة. وكثير من الأئمة لا يتأنى في صلاة التراويح، وهذا خطأ منهم، فإن الإمام لا يصلي لنفسه فقط، وإنما يصلي لنفسه ولغيره، فهو كالولي يجب عليه فعل الأصلح. وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب. وينبغي للناس أن يحرصوا على إقامة هذه التراويح وألا يضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجد، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وإن نام بعد على فراشه. ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة، بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.
جعل شيخنا رحمه الله تعالى هذا الفصل، وهو خاتمة الفصول المتعلقة بشهر رمضان، في صلاة التراويح. وصلاة التراويح سميت كذلك لأن الصلاة كانت طويلة، فيتروح الناس فيها، قيل يتروحون بالجلوس بين كل ركعتين أو بين كل أربع، وقيل يتروحون من طول القيام بتبديل الاتكاء على الأرجل، تارة على الرجل اليمنى تارة على الرجل اليسرى. وكله صحيح، وكله فعل ووقع، ولا يزال يقع مثل ذلك. وأصل صلاة التراويح هي صلاة الليل، إلا أنها في رمضان أوكد وتشرع جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من سنها أول الأمر، فصلى بهم 3 ليال في زمانه عليه الصلاة والسلام في رمضان، ثم كره أن تفرض عليهم لما رآهم اجتمعوا، فترك الصلاة خشية أن تفرض عليهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس يصلونها جماعات متفرقة، لما كان من فعلهم ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر ولما كان زمن أبو بكر وخلافته ليست طويلة فهي أقل من 3 سنوات، قدر 2.5 سنين تقريبا، ثم حصلت حروب الردة، انشغل الناس. ففي عهد عمر رضي الله عنه استمروا على ذلك، فرآهم عمر ورأى أن يجمعهم على إمام واحد، فاجتمعوا فقال قولته المشهورة: نعمة البدعة هذه، أي مراده البدعة اللغوية ليست البدعة الشرعية، أي ما بدأوه، وإلا فأصل الصلاة صلاها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة الليل. فاجتمعوا كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا، جمعهم على خيار الصحابة يصلون بالناس ويتناوبون، أبي وتميم وجماعة من خيار الصحابة، أمرهم أن يصلوا على الصحيح 11 ركعة، ولم يثبت أنه أمرهم 20 ركعة أو 23 ركعة، لم يصح على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، بل جاء في حديث عائشة في الصحيحين: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وفي حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، لكن له سبب، وهو أنه قام من النوم فصلى 2 ركعة خفيفة ثم شرع في 11 ركعة. وفي حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من قام من نومه أن يصلي 2 ركعة خفيفة قبل أن يشرع في صلاة الليل. فإذا يستحب لمن قام من النوم أن يصلي 2 ركعة خفيفة، لماذا؟ حتى تنعقد العقدة الثالثة التي يعقدها الشيطان، فعند ذلك يدخل إلى صلاة الليل وهو نشيط، وهو نشيط. فيجوز صلاة الليل أن تصلى 11 ركعة أو 13 ركعة، والأمر في هذا واسع، بل إذا زاد عن 11 أو 13 هل جائز؟ الصحيح أنه جائز، لكنه خلاف الأفضل والأكمل. الأفضل والأكمل قليل، فيه خشوع وتدبر وكذلك طمأنينة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة، وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. فمن زاد لا بأس، ولكنه خلاف الأفضل، بشرط ألا يخرج عن أصل الاطمئنان الذي يؤدي فيه الواجب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين، وهذا كثير وللأسف في بعض مساجد عوام الناس، أنهم يعجلون بالصلاة ويخلون بأركان هذه الصلاة، حتى أن أحدنا إذا صلى معهم ما يستطيع يقرأ الفاتحة خلفهم، ولا يستطيع يسبح تسبيحة، تجري وراه ولا تدرك، وتسمع القراءة ولا تفهم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، واللي بعدها والركعة اللي بعدها على طول. وهذا لا شك أنه منافي للمقصود من هذه الصلاة. المقصود من هذه الصلاة حصول التدبر والخشوع والطمأنينة ودخول التقوى وغير ذلك من المعاني الذي لا يحصل بهذه العجلة. وكذلك من باب أولى أن تضاف لها بعض البدع والأمور الأخرى، وهذا خطأ. وأعظم من هذا ما يفعله بعض أهل المذاهب: يصلي ويشرب الماء داخل الصلاة، موجود، تظن هذا غير موجود؟ هذا موجود، وخصوصا في رمضان تجدهم على هذا الحال، وهذا خطأ فاحش. فالصلاة لا يصلح فيها شيء من أمر الناس، ومنه الأكل والشرب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمرا آخر، وهو أن يحرص على الصلاة في المساجد، لأن الصلاة في المسجد أعون للإنسان أن يكون متما لها إلى آخرها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. ولهذا قال من قال من أهل العلم: إذا خير الإنسان بين أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف فيداوم على ذلك أو يصلي في بيته ويداوم على ذلك، قال أهل العلم: صلاته مع الإمام أفضل، لأنه يكتب له قيام ليلة كاملة. فإذا كان في بيته صلاة جماعة أخرى وفي آخر الليل، فصلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل، كما جاء في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: والذين ينامون عنها خير من الذين يحضرونها. من الذين ينامون عنها؟ الذين يصلون في آخر الليل. وكان أبي وتميم يصلون في أول الليل، يصلون في أول الليل، يعني معناها الذين يؤخرون الصلاة إلى آخر الليل أفضل من الذين يصلون في أول الليل. وأشار الشيخ أخيرا إلى مسألة كذلك مهمة، وهي أن صلاة النساء وحضورهن في صلاة التراويح مشروع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن بشرط أن تأمن الفتنة ولا يكون تبرج ولا سفور ولا غير ذلك، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من شروط حضور النساء. وأخيرا، يشرع في آخر رمضان الاعتكاف بوصفه المعروف العشر الأواخر، والاعتكاف فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، والغرض منها التفرغ للعشر الأواخر التي هي أفضل هذه الأيام في رمضان، ولأن ليلة القدر فيها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث عائشة في الصحيح: إذا دخل العشر شد مئزرة وترك أهله، ومعناه أنه تفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. بقي وقت 12 دقيقة. طيب، نأخذ الأسئلة والباقي نتركه إلى الدرس اللاحق إن شاء الله. يقول: عندنا في العشر الأواخر من رمضان يصلون التراويح من أول الليل 4 ركعات ثم يعودون فيكملوا الباقي آخر الليل، فهل فعلهم جائز؟ الفعل جائز، لكن خلاف الأفضل. الأفضل والأكمل أن يصلوا صلاة كاملة. لماذا؟ لأن الذي صلى في أول الليل ربما لا يستطيع أن يصلي في آخر الليل، والذي صلى في آخر الليل ربما ما يستطيع أن يصلي ماذا؟ في أول الليل. إذن هم لا صلوا كامل في أول الليل ولا صلوا كامل في آخر الليل. فإذن ما هو الحل؟ الحل إما أن يصلوا صلاة واحدة في أول الليل أو في آخر الليل، أو يصلوا بصلاتين، صلاة في أول الليل وصلاة في آخر الليل، بشرط أن يكون الوتر واحد إما في أول الليل أو آخر الليل، والأفضل في آخر الليل يكون الوتر في آخر الليل. فمن أحب أن يصلي في أول الليل صلى في أول الليل، أصحاب الأعمال والذي يثقل عليه آخر الليل صلي أول الليل، والذين عندهم نشاط ويريد الأجر الأكثر والأفضل يصلي في آخر الليل. وعلى هذا قول عمر رضي الله عنه: والذين ينامون عنها خير من الذين يصلونها أو يحضرونها. لماذا؟ لأنهم يأخرون لآخر الليل. نعم. وهذا سائل يقول: لمن يريد أن يداوم على 11 ركعة في صلاة الليل في رمضان وغير رمضان، ولكن يستمر فترة ثم ينقطع فيصلي 3 ركعات، ما هي الأسباب التي تعين على أن يصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان؟ الأسباب كثيرة، من أهمها التبكير في النوم، من أهمها أن يحرص على أن يجعل وقت صلاته مراجعة للقرآن، يراجع حفظه في صلاة الليل. إذا حرص على هذا فإنه سيعينه ذلك على قيام الليل، كما صح معنى ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل في قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أين هذا؟ صلاة الليل. ولهذا قال أهل العلم: أهل القرآن مأمورون بصلاة الليل، لأنه أعون لهم لمراجعة القرآن. فأفضل وقت تراجع فيه القرآن صلاة الليل، وأفضل وقت يساعد وأفضل شيء يساعدك على قيام الليل مراجعة القرآن. فمراجعة القرآن يعينك على صلاة الليل، وصلاة الليل يعينك على مراجعة القرآن. فاحرص على هذين الأمرين، فبإذن الله تعالى ستجد العون واللذة والاستمرار، أعاننا الله وإياكم على ذلك في صلاة الليل. يقول: هل العين له مدخل إلى الجوف؟ نعم، العين له مدخل إلى الجوف، ولكن ليس كل الناس يكون كذلك. بعض الناس يكون كذلك وبعض الناس ليس كذلك، ثم بعض السوائل تدخل وبعضها لا تدخل. فمن الناس حتى الكحل يجده في فمه، إذا اكتحل بعد ساعات أو دقائق يجد في لسانه الكحل، ينفذ الكحل من العين إلى الفم أو إلى الأنف، والناس ليسوا سواء في هذا. المهم، من كان كذلك فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون إيش؟ صائما. يعني يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق لمن؟ للصائم. وهذا الإنسان مثله، يصير وضع شيء في العين مثل المبالغة في المضمضة والاستنشاق، واضح؟ فيكره لمن كان هذا حاله أن يجعل شيء في عينه حتى لا يصل إلى جوفه. يقول: ما حكم النية في رمضان؟ هل تكفي نية واحدة لرمضان؟ نعم، الصحيح أن النية الواحدة تكفي لرمضان كاملا، وليس من شرط صيام أيام رمضان أن تتلفظ بالنية في كل ليلة كما يفعل بعض الناس. الإمام يلقن المأمومين كل ليلة بنية صيام رمضان، هذا خطأ وليس من السنة، والنية محلها القلب، والتلفظ بالنية نقص في الدين والعقل، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله معناه، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيكفي نية واحدة. وهذا يسأل عن اختلاف المطالع، هل هذا في رمضان وذي الحجة وغيرها؟ الصحيح أن المطالع تختلف في الأشهر كلها، لكن عيد الفطر ليس كعيد ذي الحجة. عيد الفطر لرمضان ومطالع رمضان تختلف، وعيد ذي الحجة للحج، والحج عندنا واحد، ما عندنا حج في كل بلاد. عندنا حج أين؟ وين الحج عند أهل الإسلام؟ ها؟ في مكة. ما عندنا حج إلا في مكة. فإذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن عيد أهل الإسلام عيد واحد في ذي الحجة، ولهذا هناك تسمية عند العوام أصلها صحيح بالشرع، يسمون العيد الفطر عيد إيش؟ الصغير، وعيد الأضحى العيد الكبير. لماذا؟ لأن عيد الفطر عيد كل بلد بحسب مطلعهم، أما عيد الأضحى فعيد كل المسلمين في العالم، فهو كبير يشمل كل المسلمين في العالم، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر بحسب المطالع، كل بلد يرى الهلال لوحده، وأما عيد الأضحى فهو للمسلمين جميعا في كل العالم، عيدهم واحد، ما أحد ينظر إلى المطالع مثل رمضان. ويخطئ الناس حين يقيسون عيد الأضحى على عيد الفطر، وهذا القياس مضاد للنص، هذا القياس مضاد للنص. فالنص والذي كان عليه الصحابة أنهم يجتمعون في عيد الأضحى، ولكن في رمضان ينظرون بالمطالع كما في حديث ابن عباس وغيره، أما في عيد الأضحى فلا. عيدهم واحد فننتبه لهذا. هذا قد سبق. طيب هذا عن الزكاة نتركه إن شاء الله غدا. يقول رجل في الصلاة دخلت في أنفه حشرة فارتبك وهو في التشهد الأخير فسلم تسليمة واحدة إلى الشمال ثم بعد السلام سجد سجدة سهو، هل تصح صلاته؟ تصح صلاته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، هذا يدخل في الذي قرأناه قبل قليل. يقول من أفطر متعمدا في رمضان هل يقضي؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن من فطر متعمدا لا قضاء عليه ولو صام الدهر. جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف له حكم الرفع والمرفوع لم يصح، فلذلك عليه التوبة فقط ولا يقبل منه القضاء. على الصحيح من تعمد الفطر لا يقبل منه القضاء بل عليه التوبة، والتوبة شأنه عظيم. نعم، أرفع صوتك. الاثنين شهر ذي الحجة رؤيته على أهل مكة ليس علينا لأنه عيد أهل مكة، واضح؟ شهر ذي الحجة كل أهل الإسلام يوكلون أهل مكة فيه، وإحدى عشر شهر كل واحد بأهل بمطلعه، كل واحد بمطلعه إلا ذي الحجة. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.